السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دلالة الأدلة العامة على مشروعية أو نعم مشروعية أو تشريع، بعبارة أخرى تشريع الاضطرار في بعض الوقت. هل الأدلة العامة دالة على تشريع الاضطرار في بعض الوقت؟ لأنه كما مر بنا اختلاف الأعلام في هذا المبحث الإجزاء في الأبواب الفقهية على وجود تشريع للصواب يدل خاصة أو عامة على تشريع الاضطرار في بعض الوقت. فإذا وجد تشريع للاضطرار في بعض الوقت كان البعض الأول طبعا كان كما مر بنا، أما البعض الثاني الأخير لا كلام في دلالة الأدلة عليه. كان في البعض الأول بحيث في البعض الأول من الوقت يضطر يعجز ثم تتجدد له القدرة، فهل الأدلة يا ترى دالة على تشريع الاضطرار بحيث يكون الاضطرار يكون الاضطرار واقعيا، نعم، وجواز البدال واقعي، أم أن الأدلة لا تدل إلا من باب الأدلة الظاهرية استصحاب وقاء العجز؟ والقضية الشرعية إذا تدخل فيها دليل ظاهري في جانب الموضوع أو جانب المحمول النتيجة تكون القضية شرعية ظاهرية وليست قضية شرعية واقعية، فيكون الاضطرار ظاهري لبعض الوقت، وهذا لا يندرج في القسم الثاني، وإنما صورة اضطرار واقعه أمر ظاهري يندرج في القسم الثالث. فالنزاع في الحقيقة إذا في كون الاضطرار واقعي أم لا أم ظاهري في بعض الوقت البعض الأول، وهل الأدلة دالة بالتالي عليه أنه اضطرار واقعي أم لا. فمر بنا إشكالات السيد الخوئي رحمة الله عليه، إن عند إشكالات في الأدلة الخاصة وفي إشكالات في الأدلة العامة. الإشكال في الأدلة الخاصة أو العامة مشترك، الإشكال الأول هو أن هو أن الاضطرار العجز لا يصدق على المأمور به مع كون مع وجود القدرة على بعض الطبيعة ولو في آخر الوقت. الطبيعة الاختيارية مقدورة ولو في آخر الوقت، فإذا كانت مقدورة ولو في آخر الوقت فحينئذ لا يصدق هنا اضطرار. موضوع الاضطرار في الأدلة الخاصة أو موضوع الاضطرار في الأدلة العامة لا يصدق، لأن بعبارة أخرى يعني يقول السيد الخوي بأن ظاهر عنوان الاضطرار في الموضوع ظاهر عنوان الاضطرار في الموضوع في الأدلة الخاصة أو الأدلة العامة استظهار في الموضوع، ظاهر عنوان الاضطرار في الموضوع هو العجز المستوعب لكل الوقت، هو العجز المستوعب لكل الوقت، ولا لما صدق الاضطرار العجز. إنما يصدق مع الاستيعاب. نعم في الأدلة الخاصة إذا أتت مؤونة جديدة زائدة على ذلك كما في أدلة التقية، أدلة في أبواب أخرى هذا بحث آخر، وإلا بمجرد عنوان الاضطرار نعم في البعض الأخير يصدق الاضطرار أنه لم يأتي بالمكلف به والآن سوف يسبب فوت المأمور به فيصدق الاضطرار موضوعا، أما في البعض الأول فلا يصدق. بل عند ترفع السلخوي بعد يقول أدلة سيبحث سيأتي يعني أن أدلة الاضطرار هذا بحث آخر غير أصل بحث مشروعية وتشريع الاضطرار في بعض الوقت، عند بحث آخر وهو هل أدلة الاضطرار الخاصة أو العامة، هل أدلة الاضطرار الخاصة أو العامة بمجرد لسان الاضطرار هل تشمل، احنا كلامنا الآن تشمل بعض الوقت البعض الأول أليس، هذا البحث الذي نحن فيه، في بحث آخر غريب لهذا البحث سواء في الاضطرار في بعض الوقت أو الاضطرار في كل الوقت، هل أدلة الاضطرار بحث آخر لكن قريب الأفق من هذا البحث، هل أدلة الاضطرار في بعض الوقت أو في كل الوقت المستوعب تشمل الاضطرار بسوء الاختيار، أو قل الاضطرار الاختياري يعني باختيار أوقع نفسه الاضطرار، أو أنها لا مختصة أدلة الاضطرار بغير الاختيار من شيء خارج عن اختياره لأنه هو أوقع نفسه في الاضطرار. هنا أيضا البحث الثاني هذا الجهة الثانية من البحث أيضا يختار يستظهر السلخوي ربما النائمي بعد لا أعلم يعني الآن ما استحضر دقيقا لكن جمالا بالي هكذا أيضا نعم المهم مبنى السلخوي أنه أدلة الاضطرار الخاصة أو العامة لا تشمل الاضطرار بسوء الاختيار إلا أدلة التقية، أدلة التقية حتى لو باختيار أوقع نفسه أن يتواجد في مورد التقية الخوفية لا معنى سائغة، أدلة الاضطرار في التقية لبعض الوقت لكل الوقت باختياره بسوء اختياره أو بدون اختيار أدلة التقية تشرع الاضطرار مطلقا، أدلة التقية الخاص. أما في غير أدلة التقية أو كذا أو مؤونة غير الأدلة الخاصة ذات المؤونة الخاصة إذا لم تكن في البين مجرد أدلة الاضطرار الخاصة لبعض الوقت أو كل الوقت خاصة الأدلة خاصة أو العامة لا تدل على تشريع الاضطرار بسوء الاختيار ولو كان مستوعب الوقت. تستثنى السلخوي الصلاة لأن الصلاة عندنا لا تسقط بحال غاية الأمر يأثم، الصلاة لا تسقط بحال غاية الأمر يأثم، خصوص الصلاة لا خصوصية، أما غير الصلاة من أدلة الاضطرار أو المكلفين المضطرين الأدلة لا تدل على تشريع الاضطرار بسوء الاختيار، بغير اختيار نعم تدل، تأتي دلالة خاصة مؤونة خاصة بها ونعم، إن لم تأتي فالأدلة لا تدل لإمكانية كذا. هذا محصل الإشكال الأول في الجهة الأولى والجهة الثانية بالتالي. الإشكال الثاني عند السلخوي على أدلة أدلة الاضطرار لم لا تشمل الاضطرار لبعض الأول من الوقت، يقول أدلة الاضطرار رافعة وليست مثبتة، رافعة وليست مثبتة. طبعا كما مر بنا أمس حديث الرافع الفقرة الأولى فيه ما لا يعلمون أصل عملي، أما الفقرات الخمس الأخرى فهي قواعد فقهية وليست أصول عملية، قواعد فقهية، قواعد فقهية يجب الالتفات إليها. وهذه القواعد الفقهية الخمس في حديث الرفع لكل قاعدة من هذه القواعد الخمس ألسن مختلفة. حديث الرفع أحد أدلة وألسن هذه القواعد الخمس، هذه نقطة لازم تفهم لها. مثل حديث لا ضرر ولا ضرار هو نفسه أيضا أحد هذه القواعد، من لا ضرر ولا ضرار قاعدتان، هو نفس لسان آخر لاثنتين من القواعد. وهل مجرى ما جعل عليكم من الدين من الحرج كذا يريد الله بكم اليسر ويريدكم العسر، هل مجرى المقصود هي ما كان هذه القواعد الفقهية الخمس لها ألسن مختلفة كلش، هي بس نفسها المعنى واحد لكن الألسن مختلفة جدا. هاي نكتة واحدة من فكرة الآن الرفع ظاهري في الفقرة الأولى واقعي في الفقرات الأخرى، هكذا لسان الأعلام كلمات الأعلام، أو لا أنه هو الرفع موحد في الفقرات الست، البحث آخر حسنا في قبل الدخول فيه البحث في البراءة. إجمالا وطبعا في بعض طرق الحديث الرفع تسع فقرات، الثلاث الأخرى أحكام شرعية في مسائل شرعية وليست قواعد فقهية. على كل في حديث الرفع إذن هكذا. فهو إشكال الثاني للسيد الخوي بأن حديث الرفع رافع وليس مثبت، هذا الإشكال لم يبنيه السيد الخوي على أن قاعد الاضطرار أصل عملي، ليس على هذا لا، وإنما مبنى أن لسان حديث الرفع يرفع وليس يثبت، يرفع دي قواعد رافعة وليست مثبتة. فإشكال السيد الخوي لا من جهة أن قاعدة الاضطرار في قاعدة الرفع أو في دليل الرفع أصل عملي، وأصل عملي مثبتات ليس بحجة، لم ينطلق السيد الخوي من هذا المنطلق، لا، من منطلق أن حديث الرفع مثل لا ضرر رافعة هي ليست أصل عملي، قاعدة، قاعدة اجتهادية فقهية كذا، رافعة وليست مثبتة، هذا البيان الذي يتبنى السيد الخوي. وهذا المشهور يعني حتى الشيخ الأنصاري إجمالا يبني عليه، المشهور مشهور يعني القرن الأخير هكذا ما يروى عليه القرنين. فإذا الإشكال الثاني عند السيد الخوي أن هذا الحديث الرافع يرفع الحكم الأولي ولا يثبت الأمر بالناقص، أدلة الاضطرار العامة مع اضطرار الإنسان سواء اضطرار كل الوقت أو بعض الوقت. لذلك هو يقول أن الاضطرار حتى في كل الوقت لا يشرع لنا الاضطرار يعني الناقص حينئذ، مثلا هو عاجز عن المأمور به الاختيار في كل وقت فهل يشرع له الاتيان بالصلاة الناقصة؟ يقول لو كنا نحن أدلة الاضطرار لا تشرع الاضطرار المستوعب حتى. فضلنا عن الاضطرار في بعض الوقت الأول. لماذا؟ لأنه يقول أدلة الاضطرار رافعة فقط وليست مثبتة. إثباتها جاءت من الصلاة لا تترك بحال مثلا أو من جهة أخرى. فأدلة الاضطرار العامة عند السير الخوي أيضا لا تشرع الاضطرار المستوعب، ليس فقط الاضطرار. يعني إشكال مشترك، الإشكال الأول مشترك على الاضطرار في البعض والاضطرار في المستوعب. أدلة الإشكال الثاني أيضا هكذا مستوعب، يعني عفوا يشمل الاضطرار لبعض الوقت الأول وللاضطرار المستوعب. أن أدلة الاضطرار العامة، الأدلة العامة الاضطرار إنما هي رافعة وليست مثبتة. هذا الإشكال الثاني للسير الخوي. الإشكال الثالث للسير الخوي أيضا أن ليس لدينا قاعدة الميسور، لم تثبت لدينا الميسور لا يسقط المعسور مثلا، كي يثبت الأمر بالاضطرار الناقص. الاضطرار المأمور به ناقص، المركب ناقص، سواء في بعض الوقت أو الاضطرار المستوعب. فإذا هذه مجمل إشكالات السيد الخوي. هذا مبنى ما ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه، وبنى عليه في الأبواب الفقهية كثيرا. أما المشهور شهرة عظيمة، يعني حتى إلى صاحب الجواهر، إلى الشيخ الأنصاري، طبقات الفقهاء كما مر بنا، عندهم ثلاث صور في الاضطرار لبعض الوقت فضلا عن الاضطرار المستوعب لكل الوقت. يبنون على ثلاث صور. الصورة الأولى لدى المكلف علم اعتقاد اعتقاد مركب بجهل مركب أنه عاجز في كل الوقت، فهذا مسامعة تسمية علم عند المهم جهل مركب كاعتقاد وعلم أن العجز في كل الوقت، والحال أن العجز هو في بعض الوقت، أو عند يأس. اليأس حكم العلم العلم الخطأ يعني باستمرار. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لديهم هنا عندهم الاضطرار واقعي في بعض الوقت فضلا عن كل الوقت. الاضطرار واقعي عندهم، يعني الاضطرار مشرع لبعض واقعي وليس ظاهري ومجزي. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية إما ظن عنده أو شك، الظن بارتفاع، ظن بعدم ارتفاع، المهم ظن وشك أو ظن بعدم ارتفاع. هذه الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية عندهم اختلاف، لكن هناك جملة من يذهب إلى أن أيضا الاضطرار هنا واقعي، بعض قال لا ظاهر. الصورة الثالثة عند المكلف علم بارتفاع الاضطرار، هنا لا يشرع الاضطرار عندهم لا ظاهري ولا واقعي. فإذا يقسمون الاضطرار في بعض الوقت فضلا عن كل الوقت المستوعب، يقسمون حالات المكلف إلى ثلاث. لا سيما الصورة الأولى يجزمون بأن الاضطرار واقعي، الكلمة متفق عليها عندهم الاضطرار واقعي ومجزي، سواء بحسب الأدلة الخاصة أو الأدلة العامة. الدليل لدى الأعلام مشهور معه، مشكلة المشهور كثيرا ما غير مبين وجه المبنى العلمي. فلتوضيح هذا المطلب، احنا بنينا على ما بنى عليه المشهور بهالوجه. طبعا في مبحث البراءة في الدورتين السابقتين في الأصول وإن شاء الله في هذه الدورة أيضا كذلك، حديث الرافع نستفيد منه بحسب القواعد الثانوية. نعم الخمس فقرات في قواعد فقهية وليست أصول عملية، نستفيد منه قاعدة الميسور لا يسقط المعسور تماما كما التزم بذلك المشهور سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، يقول هاي قاعدة نبني عليها إجماعية كذا فلان، ولكن لا نبني على عمومها كل ميسور لا يسقط المعسور. لماذا؟ يقول لأنها إجماعية وإجماع لبي، فالموارد التي تمسك بها المشهور بقاعدة الميسور نتمسك، المواد التي لم يتمسكوا بها لا يمكننا أن نتمسك بعموم لفظ هذه الأحاديث النبوية المرسلة من طرق العامة مبناها كالسي. لكن الصحيح على أي حال استعاضة لا قاعدة الميسور لا يصد المعسور كما الآن مر بنا لسان آخر عن القواعد الخامس وليس شيء آخر، والسبب اللي ربما يسبب غفلة الأكابر وكذا أو لما جرى أن تعدد الألسن مع وجود وحدة المعنى يحصل غفلة، لا حرج أما هنا رفع عن أمة ما لا يعلمون وما لا يطلقون وما اضطروا إليه. شوف اضطروا إليه أو ما لا يطيقون، لا يطيقون شنو حرج، بل لا يطيقون هو الحرج، بس عنوان مختلف لأن العنوان مختلف يخادع. كثيرا ما في القواعد الفقهية أو في المسائل الشرعية الأدلة تحمل ألسن متعددة، إذا لم يكن الفقيه على يقظة قوية منه ما يلتفت إلى وحدة المعنى. وضيب بناء قواعد هل مجرم، والحال أنها قاعدة واحدة لها ربما خمسة أسماء، أسماء أنت في الوهلة الأولى تقول هي متباينة، هذه أسماء هي أسماء متباينة قواعد متباينة، كيف هي قاعدة واحدة؟ هي قاعدة واحدة مطلب واحد. هذه نقاط مهمة شبيه إنها قدرة الوحي يعني وبيانات المعصومين، إن المعنى الواحد يأتون له ببيانات متعددة، مثل نظير بيان الإمام الرضا أن البيان النبوي في الصلاة على النبي مقرونا بآله وجوب مسلم عند كل مذاهب المسلمين هو عبارة عن شهادة ثالثة أو اقتران الشهادة الأولى بالثانية بالثالثة، فيها ألوهية الله وفيها نبوة النبي وفيها إمامة العالم. بس أتاها النبي بتحوير لفظي، وهذا التحوير في البيان إلى ما شاء الله في بيانات الوحي. البيان موجود في عيون أخبار الله في محاججة الإمام الرضا لعلماء الجمهور بمحضر من المأمون أو الخاؤون العباسي، هو نفسه طالب. المقصود هذا التحويرات نقطة مهمة جدا، هذا سيما إذا كان المعنى المتحد ليس المعنى الاستعمالي تفهيم، أو بعد الأكثر خفعا المعنى المتحد ليس هو الاستعمالي ولا التفهيم إنه هو المعنى الجدي، بعد المعنى الجدي مستور بثلاث طبقات، طبقة اللفظ وطبقة المعنى الاستعمالي وطبقة المعنى التفهيمي تصل إلى المعنى الجدي، فمن ثم الالتفات إلى وحمة المعنى مثل التواتر المعنوي. إذا كان معنوي تواتر لطيف، هذا نستطيع أن نقسم تواتر لفظي واضح في اللفظ، تواتر معنوي استعمالي سهل ربما التناول على كثيرين من الباحثين، ومو سهل بس يعني ها. وللجموديون السطحيون والقشريون اللي هم يقولون جموليتهم بالصناعة، لا حتى الاستعمال يميرون عند اللفظ نفسه، ما حتى لو تخليت اللفظ باشتقاقات مختلفة قالها الغير. عجيب، بعض الجموليين قشرين وهم يحسبون أنهم يحسنون الصناعة العلمية. حتى إذا تبدل مادة مثل فاعل لو مفعول لو فعل لو مصدر قال هذا دليل آخر. ما يلتفت يعني، ما يلتفت المادة واحدة أبدا، ما يلتفت. أها، لابد نفس القالب هيئة ومادة. عجيب يعني، فكيف هذا يلتفت إلى وحدة المعنى الاستعمالي؟ ما يقدر يلتفت أبدا، فوق طاقته، قدرة الفم لم يربطها عن نفسه. فعندنا تواتر لفظي أو استفاضة لفظية، عندنا تواتر معنوي في المعنى الاستعمالي، وهذا مسأل المخب عند الكثيرين من الباحثين والفقهاء والمفسرين والمتكلمين والمفسرين. وعندنا تواتر معنوي في المعنى التفهيمي، ده أخف أكثر خفاء. الجموديون خويش، قشريون صغيرين ما لا مسار لهم، لا يعنون آلة الفم في الاستدلال أبدا، الفم لا دور له في الاستنباط عندهم أبدا. جيد، إنما السماع وحده لا شريك له، النص الصوتي. جيد، هذا يسمون اجتهاد واستنباط. عندنا تواتر واستفاضة معنوية لا في المعنى التفهيمي، في المعنى الجدي. شوف التواتر المعنوي والاستفاضة المعنوية كم تنقسم؟ أربعة أقسام: لفظي، معنوي استعمالي، معنوي تفهيمي، معنوي جدي. وكثير يغفى عنها مرة، مثل حديث فاطمة نحن حجج الله وفراشها. هذا الحديث ما معلوم مصدره أصلا صحيح، كتبه أحد المجتهدين في كتاب التفسير ولم يذكر مصدره. شو مصدره؟ تشرف مصدره شنو كذا، ما كتابه وقف عليه. وإن كان الآن على أساس يطبع في قم المقدسة لأحد علماء جبل عامل، يعني المصحح أحد السادة الفضلاء الله يخليه، بس ما أدري ما استخبر عنه. قبل سنة ونص ويشتغل في تصحيحه، قال عن قريب يطبع أحد علماء جبل عامل يذكر أن هذا الحديث له خمس طرق، هو من علماء القرن الثامن أو السابع، ويذكر مصادر للحديث وبألفاظ متقاربة متخالفة متقاربة. إيش على كل هذا؟ بعد إن شاء الله الكتاب يطبع، هو المفروض أنه طبع بس ما لأن ما تابعت وكتبت سجلت عندي رقم التلفون للسيد بس نسيته وين، في أي زاوية من زوايا احتفظ به في الموبايل. على أي تقدير، فهذا حديث، هذا حديث معناه هل له شبيه معنى؟ مو شبيه لفظها، شبيه معنى، معنى ولو معنى ليس معنى استعمالي، معنى تفهيمي، أو مو معنى تفهيمي، معنى حقيقي. أحد الأعلام في الجزء الأول من كتاب مقامات فاطمة الزهراء، إحنا قلنا هذا الحديث نعم تام، معنى تام، سمعينا من الفاظ، معنى تام لا غبار عليه. فأشكر كيف هذا يعتمد على هذه المراسيل كذا كذا. فذكرت للوسيط أن سلمنا على آغا وكذا وفلان، أنا ما اعتمدت على هذا الحديث، أنا اعتمدت على طائفتين متواترتين أو مستفيضتين، بس معناه هو نفس المعنى، مثل الخلقة النورية لفاطمة. بس أنا ما أريد أدخل في هذا البحث، كيف أن معناه هو نفس المعنى، أن من نور فاطمة خلق الأحد عشر أو الحسنين ثم التسعة، شلون يدل على هيمنة كمال فاطمة في كل شيء على ولدها. بس هذا بحث آخر، بحث فلسفي. طبعا هذا العلم العينم من الأعلام الآن عند من البديهيات، طبعا أن مقام فاطمة يعلو الأحد عشر، أحد الأعلام الكبار عند من البديهيات. لما هو هذا نفسه سبب للتنبه إلى وهم من أهل التحقيق الكبار حفظه الله فتنبه إلى تصيد على المعنى في موارد عديدة صار عنده من البديهيات. شوف لاحظ بعض الأحيان الروايات ضعيفة، شنو دورها؟ دورها الروايات ضعيفة ما هي؟ رحمة الله على السيد محمد الرحاني، كنا في جلسة استفتاء معه دائما يأمرنا الفقه الرضوي ماذا قال؟ ذكرت له سيدنا من أنت تعتمد على الفقه الرضوي يعني مستقلا كذا شنو؟ قال على أقل تقدير هذا الفقه الرضوي ينبهنا على كيفية الجمع بين طوائف الروايات. نفس النكتة، نفس إثارة احتمال تصوري، هذا أقل فوائد الخبر الضعيف. إجمالا أرجع إلى هذا المطلب، فعندنا تواتر أو استفاضة لفظية، تواتر واستفاضة معنوية بالمعنى الاستعمالي. تواتر واستفاضة يا أخي هذه ترى حقائق تغيب عن الكثيرين حتى من الكبار مع جلالة الكبار، لأن العلم ما يرحم لا كبير ولا صغير، يقول الميزان هو الدليل. وعندنا تواتر واستفاضة المعنوية في ماذا؟ في التفهيم، في المعنى التفهيمي، وهذا أكثر خفاء. وعندنا تواتر واستفاضة للمعنى الجدي، وهذا بعد أكثر خفاء. هذه أربعة من أنواع التواتر المعنوي أو الاستفاضة. الاستفاضة ما كذا دقيقها، الاستفاضة بعد أكثر خفاء، لأن الاستفاضة مو بدرجة التواتر، مع ذلك الاستفاضة هي كفت شلون؟ هي الشبكة المعنوية في عالم المعاني. معنى الاستفاضة المعنوية شبكة، يعني وحدة معنى، مثل ماذا قارين عن شو اسمه لغة الخوارزمية في الرياضيات أو لا، نفس بالضبط، يعني معنى يتكرر بس خفي جدا مثل شبكة عنكبوتية. جيد، فكيف بك إذا كان المعنى التواتر المعنوي أو الاستفاضة المعنوية ليس في هالمراحل بل في مرحلة جد الجد، جد وراء الجد، هذا بعد أخفى وأخفى، أخفى وأخفى، جد الجد. لأن جدي عند المحققين أنا كثير من استنباطات الاستصحاب ليست هي معنى لا استعمالي ولا تفهيمي ولا جدي أول، هو جدي ثاني أو ثالث. وأنا أثبت هذا بالبرهان أن كثير من قيود وشرائط الاستصحاب التي استنبطها مثل عدم الأزلي، هذا العدم الأزلي أقسم بكل المقدسات أنه ليس استفادة. حتى الشهيد الصاد رفضه، لماذا ترفضه يا شهيدنا الصاد محمد بقصة؟ قال هذا مو عرفي، هذا اشكاله مو في محله، ابدا مو في محله، بس اقصد رفض دليل على انه لانه جدي ثالث. يا عيني السيد اخوي بنى على الاستصحاب من اول الفقه الى اخره وهو معنى جدي ثالث. لاحظ هذا الجدي الثالث من يستنبطه؟ بعد ألف سنة من الفقه استنبطوا الفقهاء، وصلوا إليه بسفن فهمهم. إذا كان معنى جدي ثالث وفي تواتر معنوي، بالله عليك من يلتفت إليه غير المحققين فقط؟ هذا نصيب المحققين فقط، المحققين في علم الكلام فضلا عن المترجلين في علم الكلام، أو المحققين في علم التفسير فضلا عن المترجلين في علم الفقه، حتى من العلماء الذي ليس له تضلع، تضلع يريد له الله يوصل إليه. استنباط هاي طبيعته، وهذا صعب على المترجلين المبتدئين في الاستنباط والبحث الفقهي. طبعا دو موازين، ولا الآن استصحاب العدم الأزلي يقيم له الميزة النائمية رسالة خاصة، استصحاب العدم الأزلي يقيم له الميزة النائمية رسالة خاصة، بس هاي رسالة خاصة يا ميزة النائمية بحثة اللي يقرأ استصحاب العدم الأزلي عند النائمي يقول بتكتلنا ليش؟ أنا يا الله توصل أنت للمعنى، صدقني يا الله توصل المعنى، معنى جدي بعيد. جدك الشهيد الصدر على ذكاء على نبوغة قال أنا أرفضه، وخطأ رفضه وخطأ مو صحيح، قال أرفضه أنا مو عرفي هذا، طبعا مو عرفي زي يتناول عضلاته، لأنه ما قبل عضليا قبل، بس هاي مو عرفي كلش هذا تنظيري، متوغل في التنظيرية، صدقا هو تنظيري، أكثر استنباطات الأصول تنظيرية متوغلة في الاستنباط بس بشواهد وأدلة وحجة. ما يتبعون يا أخي معنى الجدي الأول، ها الجدي الثاني الثالث، تلاحظوا أجل التقريرات في بابك، في باب العام الخاص بتعبير الحسية، فينك تروح تسيطر عليه. كتبه السيد الخوئي بتقريرات الميزان النائمي وبقلم السيد الخوئي، فنلاحظ الشجار الموجودة هناك في الباب العام الخاص، بحث استصحاب العلم النزلي، طلع منه راس خيط بحيث تسد الكتاب وتلقيع من ظهر قلب. تقدر؟ يلا يريد لك 20 مرة تأجينا يا الله تلتبتين. وهذا هو حجة، وحجة ونعم الحجة، بنى على سيد خوي وكثير من الأعلام الكبار من أول الفرق إلى آخره. فعدنا معنى جدي أول ثاني ثالث، هذا جدا باطن خفي بموازين ولكنه تواتر لا يلتفت إليه إلا وكذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله.